بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة العلمية التي أشكر جدا للأخوات في جمعية النهضة النسائية بفرع اللسيلي لاقتراحهم لمثل هذه المحاضرة ولوضعهم لمثل هذا العنوان الجميل، عنوان قد يكون مستغرب بالنسبة لبعض المحاضرات وبعض البرامج التوعوية عندما يكون الكلام عن عنوان يتعلق بالمس والسحر والعين والضوابط الشرعية المتعلقة بالتداوي من هذه الأدواء. لذلك أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر جميع من سعى في تنظيم هذه المحاضرة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعل لنا نصيبا من قول ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده جل جلاله. أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، أن الله عز وجل يبتلي الناس بمختلف أنواع الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. يقول ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا بد أن نعلم أن هذا الابتلاء قد يتنوع ويتعدد، فبعض الناس يبتلى ويختبر ويفتن في جانب الخير فتغدق عليه النعم وتسبغ عليه النعم، هل يثبت على طاعة الله أم يغتر بالدنيا ويطغى والعياذ بالله. بعض الناس يبتلى أيضا بالمرض والوجع والسقم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هل يصبر على هذا الأمر أم لا، أم يحتج على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه والعلم أن الله عز وجل كما جاء في الحديث أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فالذي يصبر له الرضا من الله عز وجل، والذي يتسخط له السخط والبغضاء من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لو ابتلي الإنسان بأي ابتلاء لا بد أن يحمد الله عز وجل وأن يعلم بأن هذه طبيعة الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم لا بد أن نعلم أن الله عز وجل مدح نفسه فقال عن نفسه في آيات في القرآن العظيم بأنه الحكيم سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا وفق حكمة الله عز وجل، فالله هو الحكيم وله الحكم، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك في هذه الابتلاءات لو تفكر العاقل من أبواب اللطف والخير والرحمة والبركة، الشيء الذي ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول: طيب فلان الفلاني ابتلي بمرض السرطان، وين الخير والرحمة واللطف في هذا الابتلاء؟ فلان الفلاني ابتلي بسحر عظيم خبيث والعياذ بالله، أين الخير في هذا الأمر؟ أين الحكمة والرحمة في هذا الأمر؟ من أعظم أبواب الخير ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل البلاء. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فمن أعظم أبواب اللطف الأجور العظيمة التي يكتبها الله عز وجل لمن صبر على البلاء. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ أحيانا يأتي البلاء على الإنسان فيكسر النفس الدنيوية الموجودة عند هذا الإنسان، ويكسر الطغيان الذي قد يبتلى به بعض الناس، فيعود الإنسان إلى ربه ويرجع إلى صوابه ويلزم طاعة الله سبحانه وتعالى. بل أحيانا بعض الناس يقول في هذه المحنة منح لا يحصيها ولا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يستشعر الخير العظيم الذي يترتب على هذه الابتلاءات، ففيها من الأجور ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. طيب، من أنواع هذه الابتلاءات أن الإنسان قد يبتلى بالسحر. هذا الأمر مذكور في القرآن العظيم، إن السحر له حقيقة، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الساحرات التي ينفثن في عقد السحر. وقد يبتلى الإنسان أيضا بالمس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذن هذا دليل واضح على وجود المس. أيضا يبتلى بعض الناس بالعين والحسد، يقول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. ويبتلى بعض الناس بالوسوسة، من شر الوسواس الخناس. فلا بد أن نتعامل مع هذا الابتلاء وفق ما يحبه الله ووفق الأمر الشرعي، لا نتعامل مع هذه الابتلاءات وفق ما نحبه نحن أو تشتهيه أنفسنا أو وفق ما هو أيسر وأسهل لنا. أحد الأشخاص ابتلي بعض قرابته بسحر عظيم ومس كبير، فقال لي ذهبوا به إلى بعض السحرة. قلت له ألا يتقون الله عز وجل؟ فقال لي الذي يده في الماء لا يشعر بألم المحتاج، هل هذا عذر تلقى به رب العزة سبحانه وتعالى؟ لو سألك الله عز وجل يا عبدي أنا سلطت عليك هذا البلاء، لماذا ذهبت إلى من يتعامل بالشرك ويتعاطى الكفر والعياذ بالله؟ لماذا ذهبت لهم؟ ماذا سيكون جوابك عند الله عز وجل؟ تعاملت مع هذا البلاء على غير مراد الله، خالفت أمر الله عز وجل، فهنا قد ما يرتفع عنك البلاء. بل يذكر لي أحد الأشخاص بأن عندهم قريبة من قرابتهم قد علقت على رقبتها أو عضدها خيطا، أنا لا أذكر جيدا، قال وكانت تعاني من أمراض كثيرة، قال لما نزعنا عنها هذا الخيط ذهبت عنها هذه الأمراض. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لذلك لا بد أن نتعامل مع هذه الابتلاءات ومختلف أنواع الابتلاءات وفق ما يأمرنا به الشرع الحنيف ووفق ما يأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما علاج المس؟ ما علاج السحر؟ ما علاج العين والحسد؟ فإن بعض البيوت وبعض الأشخاص يئنون من ألم هذه الابتلاءات، تعبوا تعبا عظيما. إخواني وأخواتي، سأذكر لكم بعض الطرق، لا أقول كل الطرق، لعلاج مثل هذه الأمور، ولو استطعتم أن ترقموها ستجدوا أنها طرق كثيرة جاءت بها أدلة القرآن وأدلة السنة المطهرة. ولكن بعض الناس في غفلة عظيمة جدا عن أبواب العلم وأبواب الخير وأبواب الإيمان، لو ألفنا له طريقة من راسنا راح وركض وسوى هذه الطريقة. لكن لو ذكرت له أن الله يقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بكذا، بعض الناس لا يفعل مثل هذه الأشياء أبدا وللأسف الشديد. أما النقطة الأولى التي نذكرها بارك الله فيكم، أن يصبر الإنسان على هذا البلاء، فإن هذا علاج عظيم لكثير من الأدواء، بل باب عظيم جدا لخير لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. لذلك جاء عن بعض التابعين أنه قال ما رأيت أحدا نال جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر. إذا أردت الأجر العظيم والخير العظيم وأن تتعامل وأن تتصرف التصرف الأمثل مع بعض أنواع البلاء، كن متحليا بالصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا وأن النصر مع الصبر، ويقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء، صحيح إن الصبر فيه شيء من المرارة، لكن فيه من الأجور الشيء الذي لا يحيط به إلا ربنا عز وجل. ولو صبر الإنسان وأثنى على الله وحمد الله عز وجل لو كان به البلاء العظيم، فإن هذا البلاء يخفف عنه ويعان بإذن الله عز وجل. أما والعياذ بالله لو أن الإنسان ابتلي بابتلاء فجلس يتلفظ محتجا على رب العزة، يا الله ليش تبتليني وليش ما تبتلي الناس، هل هذا يوفق في أن يخفف الله عز وجل عنه البلاء؟ إذا نسي ذكر الله عز وجل يكله الله إلى نفسه. لذلك من عظيم الأدعية يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. من لم يصبر وكل إلى نفسه، نسأل الله العفو والعافية. أما العلاج الثاني فهو أعلى من الصبر، والعلاج الثاني منزلة أعلى وأرفع من الصبر، منزلة الرضا. يعني بعض الناس يبتلى بالعين، يبتلى بالمس، يبتلى بالسحر، يبتلى بالحسد، فماذا يقول؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تجد يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى كأنه يقول يا رب أنا عبد ضعيف مفتقر محتاج إليك، فاكتب لي الأجر وفرج عني هذه الكربة ويسر لي رفع ودفع هذا البلاء عني. إذا رزق الإنسان الرضا فإن الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. صاحب الرضا إذا ابتلي بالمصيبة يعلم بأن هذه المصيبة إن كتب الله عز وجل له أجر الصبر وأجر الاحتساب لعله يرزق عليها بحسنات، يمكن لو عاش عمر نوح عليه السلام ما يستطيع هذا الإنسان أن يجمع هذه الحسنات، لذلك ابتلي بهذا الابتلاء العظيم. لذلك يقولون من ابتلي بالمصيبة فلم يصبر ولم يرضى، هل سترتفع عنا المصيبة؟ لا، لن ترتفع عنا المصيبة إلا بإذن الله عز وجل، ولكن هل ضاع عليه الأجر؟ نعم ضاع عليه الأجر. ومن ابتلي بمصيبة فصبر عليها هل ارتفعت عنه المصيبة؟ لن ترتفع إلا بإذن الله، لكن هل ضاع عليه الأجر؟ لا، لم يضع عليه الأجر. لذلك بعض الناس وللأسف الشديد إذا ابتلي ببلاء وابتلي بمصيبة فإن من يعني مصيبة مثلا فقد صحة أو فقد عافية، إذا ابتلي بفقد صحة هذه مصيبة، فكيف إذا ابتلي بفقد صحة وإن الله ما يكتب له أجر؟ هذه والله مصيبة ثانية. فكيف إذا ابتلي بفقد صحة وما له أجر لأنه لم يصبر وكتبت عليه الأوزار، بل كتبت عليه الموبقات والشنائع؟ كيف الموبقات والشنائع؟ اتلفظ بألفاظ ما فيها رضا بالقضاء والقدر. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لأن أعض على جمره حتى يحترق لساني خير لي من أن أقول لشيء قدره الله لما يا رب قدرت علي هذا الأمر. شوفوا ورع هؤلاء الأقوام، هؤلاء السادات وهؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء. إذن الحل الثاني أن ترضى وأن تثني على الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة من طرق العلاج عدم العجلة وعدم الاستعجال. بعيد مرة ثانية، عدم العجلة وعدم الاستعجال. بعيد مرة ثالثة، عدم العجلة وعدم الاستعجال. بعض الناس وللأسف الشديد لشدة عجلته في بعض المواضيع يريد أن يكشف وأن يرفع عنه البلاء في دقيقة واحدة. أيوب عليه السلام مكث به البلاء 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، ثم جاء الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام كم سنة لبث في السجن؟ فلبث في السجن 7 سنين ثم جاء الفرج من ربنا عز وجل. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس لشدة عجلته يذهب إلى الراقي الثقة من الرقاة، يشوف أن الرقية هذه ما جابت مفعول، لأن عنده عقيدة وعنده فكرة إذا رقي لابد أن تؤثر هذه الرقية مباشرة. حتى بعض الناس يوم تقرأ عليه يقول لك يا أخي هذا الإنسان ما صرخ، الجني ما تكلم. طيب هل إذا رقينا على أحد لابد أن الجني يتكلم؟ لا يستلزم هذا الأمر ما تريده وتتمناه، هذه أمور بيد الله عز وجل. فلما يذهب إلى الرجل الأول ويرقيه ويقرأ عليه يشوف أن ما تغير شيء، مباشرة يروح يبحث عن راقي ثاني وثالث ورابع، وقد يكون من زوار المشعوذين والكهنة والدجالين بسبب العجلة الشديدة. نسأل الله العفو والعافية. ولقد حدثني أحد حذاك الرقاة أن طفلا كان يأتي بسلاح يطلق فيه النار، وكان يأتي بهذا السلاح ويصوب هذا السلاح على القطط عند أذان المغرب. قال فما زال يصوب على بعض القطط حتى فجأة صرخ هذا الولد صرخة عظيمة، فشعر أهله أن هناك شيئا مريبا عظيما قد وقع عليه. يعني نقول ما لقيت لعبة تلعبها إلا أنك تروح تصوب على القطط في الشوارع والحواري. نسأل الله الهداية لشبابنا ولأولادنا جميعا. فيقول لما أحضروه عندي قرأت عليه وقرأت عليه وقرأت عليه في يوم واحد يعني، وقلت لهم الآن أنا فعلت ما بوسعي، اذهبوا يوم يومين ثلاثة ثم تعالوا لي مرة أخرى وأواصل الرقية عليه بإذن الله، خاصة وأن هذا طفل قد ما يتحمل الرقية الطويلة الكثيرة، يتعب ويمل إلى غير ذلك. قال فالمهم خرجوا من عندي وجاؤوني بعد أيام، وقد لاحظ أن الطفل في فكه شيء يعني من الإعوجاج الواضح. خير يا جماعة شو اللي صاير؟ قال والله يوم ما عجبتنا رقيتك رحنا ودينا عند راقي آخر وجاب شيء من النار وجلس يخوف الولد وغيره وكذا، ووقعت أمور يطول شرحها ويطول ذكرها. قلت لهم أما الآن فالموضوع ليس عندي، اذهبوا به إلى المستشفيات وعالجوا هذا الطفل، والله أعلم ما الذي وقع بعد هذا. هذا وللأسف الشديد حال بعض الناس، شدة العجلة. أيضا عندنا على الطرف الآخر شدة التردد، هذا أيضا أمر يبتلى به بعض الناس. ومن عجيب ما مر علي شخصيا في هذا الباب أن رجلا اتصل علي وشكى لي بأن امرأته وزوجته مريضة للغاية، فقلت له لما لا تحجمها، وسيأتي معنا الكلام عن الحجامة. فقال لي لو تشوف لنا حد يحجم الزوجة، قلت إن شاء الله بشرب الخير. فكلمت أحد زملائي يكلم والدته كي تحجم هذه المرأة، فقالت أم صديقي هذا تركت الحجامة منذ مدة، ولكن إكراما لاتصالك قال يمرون علي البيت في الموعد الفلاني وسأحجم هذه المرأة. كلمت الرجل صاحبنا يا فلان وتزوجتك المكان الفلاني الجماعة ينتظرون عسى بيحجمونها. قال لي لا وبشوف وبنتشاور وغيره. قلت يا فلان الله يصلحك أنت قايل لي أكلم الناس. المهم قطعني وغاب عني مدة طويلة، فاتصل علي بعد مدة وقال لي الزوجة في وضع لا يعلم به إلا الله عز وجل، نقدر الآن نحجمها؟ قلت أما الآن فالموضوع ليس بيدي، شاور بعض المتخصصين لأن الحالة تأزمت جدا. ثاني يوم بعث لي رسالة توفاها الله سبحانه وتعالى. عندنا الحالة الأولى العجلة الشديدة يبغى يغير بين 60 راقي كل يوم، وعندنا الحالة الثانية التردد في أمور شرعية وواضحة يجلس الإنسان يتردد فيها ولا يخطو الخطوة التي تدفعه إلى الأمام، فإن هذا أيضا أمر مذموم. عندنا الطريقة الرابعة وهي تعلق القلب بالله عز وجل. لابد أن نستشعر أن الحسد والعين والسحر والجن والشياطين وغير ذلك مخلوقات لله سبحانه وتعالى، وهذه الابتلاءات ما تقع إلا بقدرة الله وإذن الله عز وجل. إذا علقت قلبك بالله فأبشر بالخير العظيم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموفق من يتعلق قلبه بالله ويلجأ إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أقلقه أمر أزعجه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، اللي يتعلق بالله عز وجل ويعرف أن البلاء مهما كان والله لو صنع للإنسان أعظم سحر في هذه الدنيا، من الذي يلطف به ويفرج هذا السحر ويكتب ربنا سبحانه وتعالى الخير العظيم؟ إنه الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. أحيانا بعض الابتلاءات والله الذي لا إله غيره تأتينا وتصيبنا، يمكن من حكمها وفوائدها أن تخلي قلوبنا متعلقة بالله عز وجل. أما البشر والله ما يملكوا لنا شيء، وأحيانا لو فضفضت للناس وشكيت همك للناس بعضهم يسخر، وبعضهم يتشفى، وبعضهم تغمض يوم يومين عقب ما يسأل حتى عنك. أما رب العزة سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكم سمعنا من قصص وقصص وقصص من أشخاص ابتلوا بابتلاءات عظيمة، ولكن الله عز وجل فرج عنهم تفريجا عظيما. بعضهم يقول ابتليت بابتلاء، لو قيل لي مريض السرطان شفي أصدق، أما ابتلائي إن يرفع أقول هذا أمر في غاية الصعوبة. يقول ففرج الله عز وجل عني بشيء ما خطر في بالي أبدا أبدا أبدا. وتعلق القلب بالله يتضمن أيضا حسن الظن بالله عز وجل، اللي يظن أنه إذا دعا الله أن الله ما يجيب دعاءه، والله عز وجل ما يحب الدعاء، وأن الله عز وجل لا يعني لا يسمع الدعاء، هذا إنسان أساء الظن بالله عز وجل. ومن ظن بالله خيرا كتب الله له الخير العظيم واللطف الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. أما السبب الخامس بارك الله فيكم، والطريقة الخامسة من طرق العلاج، دعاء الله عز وجل، الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. والله من أعجب ما يمر علي أن كثير من الناس يمكن يعاني من سحر أو حسد أو عين أو مس أو غير ذلك أو وسواس، يوم تسأله تدعو الله عز وجل؟ تعرفون إخواني وخواتي إن الدعاء لا يأخذ من أوقات بعض الناس في اليوم والليلة حتى دقيقة واحدة، يعني بعض الناس دقيقة في اليوم ما يدعو الله عز وجل. والله لو قيل لبعض الناس إن فلان الفلاني من ملوك الدنيا يوزع على الناس أراضي وأموال ومزارع، والله تجد بعض الناس يجلس عن باب قصر فلان الفلاني يمكن 10 أيام رجاء العطاء ورجاء النوال، وإذا قيل له اقرع باب رب العالمين وابتهل إلى الله واشكو همك إلى الله عز وجل، بعض الناس يقول لك الدعاء شو بيسوي، ونسي أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وكم سمعنا من قصص والله عن أقوام دعوا الله عز وجل فكان الفرج شيء ما يخطر في بال أحد، الله عز وجل كتب الخير العظيم والفضل الكبير. يعني إخواني وخواتي تخيلوا حال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة، وكفار قريش يجعلون جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. بعد عدة سنوات يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا الحمد لله الذي نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. شوفوا قدرة الله عز وجل وعظيم فضل الله عز وجل. بعض السلف يقول عجبت ممن له حاجة إلى الله وينام عنها وقت السحر. أحد الأشخاص قال لي عنده أخوات لم يخطبهن أحد، يقول ما في أحد دق باب بيتنا. قلت السؤال خواتك يواظبن على الدعاء وقت السحر؟ قال لي لا. قلت له إذن يعني عرفت العلاج، فالزم علاج هذا البلاء واقرع أبواب الدعاء وأبشر بالخير العظيم. لذلك يقول بعض أهل العلم العسكر الذي لا يغلب هو الدعاء الصادق. إذا بغيت جيش ما يغلب هذا الجيش هو الدعاء العظيم. إذا ابتهل الإنسان إلى الله أبشر وجد يعني وجد البشرى العظيمة ووجد الخير العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من طرق العلاج، وهذا الأمر يشمل موضوع الدعاء لأنه يتعلق بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم. لا زلت أعجب ممن يقول أنا أشتكي من حسد أو مس أو سحر أو عين، أسأل سؤال واحد، وهذا الأمر قبل أيام إحدى الأخوات أسألها هذا السؤال، والعجب العجاب إننا نحن نناقض أنفسنا ونخدع أنفسنا. قلت لها أختي الكريمة تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ أنا أقرأ قرآن. أقول أختي الكريمة الله يحفظك، أنا أسألك سؤال جاوبي بنعم ولا لا. تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ أنا قبل كنت أقرأ سورة البقرة. يا أختي الكريمة الله يرحم والديك، أنا ما أسألك هذا السؤال، أنا أسألك سؤال واضح الآن، تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ أجيبي بنعم أم لا؟ مرات شوية أغضب عليهم يوم أسألهم مثل هذا السؤال. بعد إلحاح أكتشف أن عدد من الناس إذا ابتلي بأي ابتلاء، ما أقول بعضهم بارك الله فيكم، ما أقول عن بعضهم إن ما يقرأ سورة البقرة، بعضهم إذا ابتلي بابتلاء أتفاجأ أنه يشتكي وهو لا يصلي لله عز وجل حتى الفروض الخمس، والله الذي لا إله غيره مرت علي بعض الحالات ما يصلون ويقولك والله أنا أحس أني أنا محسود. يا أخي الكريم راجع نفسك، اتوب إلى الله عز وجل أكثر من ذكر الله. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخذها بركة وتركها حسرة. الكسل أصابنا لدرجة أن بعضنا صار ما يقرأ قرآن، قام يحط سورة البقرة مسجل والقرآن من سنة للسنة إذا فتحه، هذا يعتبر إنجازا عظيما. لذلك السلف الصالح لما كان للقرآن شأن عظيم في حياتهم حفظوا من شياطين الجن والإنس. لذلك يقول عروة بن الزبير أنا لا أدع حزبي من الدعاء كما لا أدع حزبي من تلاوة القرآن الكريم. لذلك علينا أن نكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن الكريم. أيضا السبب السادس بارك الله فيكم الرقية الشرعية، واظب عليها. والعجب العجاب إن بعض الناس يوم تقول له ارقي نفسك بنفسك، اقرأ على عمرك، واظب على الرقية الشرعية، كثير من الناس يظن إن الرقية الشرعية عبادة لابد لها من شروط، ما تجتمع هذه الشروط إلا في خليفة الراشد أو في عالم زاهد، وهذا الكلام طبعا ليس بصواب. الرقية الشرعية من العبادات السهلة ومن العبادات اليسيرة، ولكن داءنا داء الغفلة وداء البعد عن الله عز وجل. إذا كنت تحس بشيء غير طبيعي اقرأ على نفسك آية الكرسي، المعوذات، سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، سورة آل عمران، ما شئت من القرآن الكريم، وستجد خيرا عظيما وفضلا كبيرا من ربنا سبحانه وتعالى. من اللي يمنعك ويحول بينك وبين الرقية الشرعية؟ لا أحد. لذلك علينا أن نقبل على الرقية الشرعية، ويكون لنا ويكون لهذه الرقية حظ من يومنا وليلتنا. بعض الناس يقول لك أنا بأعرف هذا البلاء اللي أصابني حسد عين، ممكن سكر الميكروفون الله يرضى عليكم الإخوة والأخوات، ممكن نسكر الميكروفون الله يرضى عليكم اللي يتكلم مشغل الميكروفون. واحد أزعجنا الله يحفظه ويسلمه، لو يسكر الميكروفون بارك الله فيكم. طيب قطع علينا الله يسامحه ويهديه. بعض الناس بارك الله فيكم إذا ابتلي بأي ابتلاء يبدأ يسأل شو السبب، عين، سحر، حسد. أقول أترك عنك كل هذه الأشياء وواظب على الرقية الشرعية، لو في شيء أو ما في شيء سيكشفه الله سبحانه وتعالى ويكتب لك الخير العظيم. أيضا من الرقية الشرعية أن نرقي أنفسنا بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. يذكر لي أحد المشايخ الكرام يقول عن صاحب له كان حاضرا في المجلس في رجل يعاني من حمى شديدة، فيقول بعض الموجودين في المجلس قاموا قرأ عليه، فلما قرأ عليه شفاه الله عز وجل مباشرة. مسكوه الناس، شو اللي قريت على هذا المريض؟ قال قلت اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. فشفاه الله عز وجل مباشرة. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات نقرأ على أطفالنا، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإن هذه طرق نافعة جدا في موضوع علاج مثل هذه الأدواء ومثل هذه الأمراض. الطريقة 7 بارك الله فيكم، وهي طريقة مجربة ونافعة جدا، هذه الطريقة تسمى طريقة المدافعة. شو معنى المدافعة؟ إخواني وخواتي، بعض الناس يقولك أحس يوم أبي أصلي إني أثاوب وايد والصلاة ثقيلة جدا على قلبي. طيب شو الحل بارك الله فيك؟ إنك تترك الصلاة؟ لا، الحل إنك تدافع هذا الوسواس وتجاهد نفسك وتواظب على أداء الصلاة. بعض الناس يقول لك أحس يوم أقرأ الرقية الشرعية إن الأمر هذا الثقيل جدا على قلبي. لا تستسلم بارك الله فيك، استمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلذلك من أعظم الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس أن يستسلم لمثل هذه الأدواء. شعر أن قراءة القرآن ثقيلة على قلبه، يهجر المصحف الشريف. شعر أن أذكار الصباح والمساء ثقيلة على لسانه، يترك هذه الأذكار. شعر أن الصلاة في المسجد صعبة عليه، يترك الصلاة في المسجد. وبعضهم يترك الصلاة بالكلية. لا يا أخي الكريم، جاهد نفسك ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من طرق علاج هذه الأدواء الحجامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة. وأنصحكم نصيحة، إذا ذهب الرجل للحجامة أو ذهبت المرأة للحجامة، حد قال لك أنا من الحجامة يبين لي إن أنت محسود أو مسحور أو مصاب عين، قل لك كثر الله خيرك أنا بتحجم، سواء أنت قلت لي هالكلام أو ما قلت لي هالكلام، علم الغيب عند الله عز وجل، هذا الكلام احتفظ فيه لنفسك. لأن بعض الأخوات اللاتي يحجمنهن كله، إذا بدأت تحجم حتى تجلب لها زباين أكثر، قالت الحرمة ترى أنت شكلك محسودة، تعالين المرة القادمة وتعالين المرة القادمة. يا جماعة الخير، ترى هذا ما يصح، وهذا الأمر خطأ. نحن نقول اللي يقول لكم بارك الله فيكم أنت محسود أو مسحور أو غيره، نقول جزاك الله خير، نحن متحجمين في كل الأحوال نطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أنصحكم، سواء كان الإنسان يعاني من شيء أو ما يعاني من شيء، أن يطبق هذا العلاج النبوي العظيم وهذا العلاج النافع المفيد. أيضا من طرق الرقية والعلاج والتداوي النافعة تناول العسل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن العسل: لو كان الشفاء في شيء قال وشربة عسل. أيضا يقول الله عز وجل عن العسل: فيه شفاء للناس. فلذلك هذا أمر من طرق التداوي السهلة اليسيرة، التي أتعجب والله إن كثير من الناس في غفلة عظيمة جدا عنها. ويكفينا أن الله مدح هذا الأمر في القرآن ونحن نستجيب لما حثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من طرق التداوي تناول حبة البركة. وبعض الناس يجعل الحبة السوداء مع شيء من العسل ويتناول هذا العسل مع حبة البركة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: شفاء من كل داء إلا أن الحبة السوداء شفاء من كل داء. هكذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الموفق يفعل مثل هذه الأسباب السهلة اليسيرة. أيضا الطريقة 11 تناول والتصبح ب7 عجوات من عجوة المدينة. والعجب العجاب أن هذه العجوة تباع عندنا في الأسواق، في الجمعيات التعاونية مليانة. تسأل كثير من الناس يقول لك أحس أني مسحور، أقول أخوي تأكل كل يوم 7 عجوات تصبح فيها على الريج؟ يقول لي لا. طيب ليش بارك الله فيك؟ ليش تفرط في هذا الأمر؟ أليس هذا أمر حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لنا: من تصبح ب7 عجوات من عجوى المدينة لم يضره سم ولا سحر، لماذا نقصر ولماذا نفرط؟ أيضا بارك الله فيكم، من طرق التداوي أنك تبذل الأسباب الدنيوية. واحد يقولك أنا دائما أحس بصداع، راجع الطبيب، بالإضافة إلى بذل الأسباب الشرعية. فقد يكون الأمر مركبا بين مرض يتعلق بالروح ومرض يتعلق بالبدن. أيضا من طرق علاج المس والسحر والعين والحسد ترك الكسل. بعيد إخواني وخواتي، ترك الكسل، فالحركة بركة. الإنسان إذا كان كسولا تسلطت عليه الوساوس وتسلطت عليه الهواجيس، وتسلطت عليه بارك الله فيكم شياطين الإنس والجن. لذلك يقولون من أعظم أسباب الهم والغم العطالة والبطالة. بعض الناس عطال بطال، لا شغل ولا مشغلة، يقولك أحس بضيق. أكيد أخوي بارك الله فيك، أكيد بتحس بضيق، لأن نفسك إما شغلتها بالخير ستشغلك بالشر العظيم. ثم آخر نقطة في طرق التداوي والعلاج، وهي الطريقة التي لا يريد عدد كبير جدا من الناس أن يصارح نفسه بها، وهي يعني بعض الناس يوم تقول له الطريقة هذه ما يبي يعترف بهذه الطريقة، وده أنه يشطب عليها، وده أنه يلغيها من نصوص القرآن والسنة، وهي ترك الذنوب والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل. يعني بعض الرجال، وهذا الأمر أخص به الرجال، يشتكي لك أنه ما يجد السعادة. يوم تسأله شو صلاتك؟ ضعيف جدا في الصلاة. طيب اقتصرنا على هذا الموضوع؟ لا، مع أن ترك الصلاة من أشنع الموبقات ومن أعظم الموبقات. بالإضافة إلى ذلك يفعل الفواحش والمنكرات والعظائم. بالإضافة إلى ذلك يأكل المال الحرام. طيب تتوقع شو بيستوي لك بارك الله فيك؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأنت ما حققت الإيمان بالله عز وجل الكامل العظيم، أليس الله بكاف عبده؟ وين العبودية لله عز وجل؟ بعض الأخوات، وعذرا على هذا الأمر، مقصرة جدا في موضوع الحجاب. شوفوا في تطبيقات التواصل الاجتماعي الآن كثير من خواتنا مطلعة إيدها، مطلعة جزء من بدنها، مطلعة شعرها، وعقب بارك الله فيكم بعض الناس يشتكي يقولك أنا أشعر أن حياتي انقلبت رأسا على عقب. طيب يا جماعة، هذه مو بذنوب؟ هذه مو بمعاصي؟ ما تستدعي التوبة الصادقة لله عز وجل؟ بعض الأخوات تمشي ورائحة العطر يعني تلفت أنظار جميع الرجال في المكان العام هذا، أليس هذا ذنب يستدعي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومن لطيف ما يذكره بعضهم، يقول كنت في مجمع تجاري عندنا هنا في الدولة في نهار رمضان، فجاءت امرأة تبرجها تبرج شديد وقبيح في نهار رمضان، ودخلت هذا المجمع. يقول فكل من كان في المجمع هذا جلس ينظر إليها في نهار رمضان، يعني كذا زيادة يعني. يقول فلما حاسبت هذه المرأة وأخذت حقيبتها، يقول عند المحاسب انشقت هذه الحقيبة من الوسط وتناثر كل ما فيها على الأرض. فواحد يقول هذا الظاهر واحد الله يعافينا وجيرنا يعني أصابها بعين، نسأل الله العفو والعافية. هذا أمر أكيد يؤثر بارك الله فيكم. فلذلك لابد ننتبه ولابد نتوب ونعود إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أيضا بارك الله فيكم أذكر بعض الضوابط وبعض النقاط المتعلقة بمسألة الرقية. أما النقطة الأولى، علق قلبك بالله، والله ما في مخلوق يتمكن من رفع البلاء عنك. لو جابوا لك إمام الحرم، ترى هذا الإمام ليس بيده شيء، وإنما رفع البلاء بيد من؟ بيد رب العزة. وإذا مرضت فهو يشفي. لا تعلق قلبك بالمخلوق. يعني بعض الناس يقول لك فلان رقيته هذه مرة تفلق الحجر، وين رب العالمين؟ نسيت الله عز وجل؟ نسيت الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب بعض الناس يقول لك فلان الفلاني رجل صالح، بنروح له يخبرنا عن بعض الأمور الغيبية. وصلنا إلى مرحلة أن نحن نجازف بديننا ونتعلق بالمخلوقات ونتعلق ببشر ونترك التعلق بالله والإله المعبود سبحانه وتعالى. لذلك علق قلبك بالله وحده جل جلاله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مسألة ثانية لابد أن أنبه عليها أخوات الكريمات وأيضا إخوان الكرام، الخلوة بالنساء في وقت الرقية هذا أمر محرم. وفي غير الرقية بعض خواتنا أنا ما أدري وين عقلها وين إيمانها، تروح تخلو براقي وتقول لك فلان الفلاني رجل صالح عين على الأرض. طيب وتقع بعض الكوارث العظيمة ثم ما ينفع الندم. وإخواني وخواتي، لا تظنون بارك الله فيكم يوم نتكلم عن مثل هذه الأشياء إن نتكلم عن أشياء من الرأس، أشياء كذي بس الإنسان متخيلينها ويرمس عنها. والله الذي لا إله غيره سمعنا مآسي عظيمة. وعذرا منكم سأذكر مثالي. يذكر لي أحد الأشخاص من حذاق الرقاة، يقول لي جاءتني إحدى الأخوات وقد ذهبت إلى رجل كي يرقيها، وتبين أن هذا رجل ساحر، فقال لها علاجك أنك تذبحي شيء لغير الله وحايلها في هذا الأمر، وأيضا أن يأتي إلى هذه المرأة رجل بصفة معينة ويفعل كذا وكذا وكذا معه. أنتم عارفين شو أنا أقصد، بارك الله فيكم. والعجب العجاب أن بعض النساء تصدق مثل هذه الأمور، تسلم نفسها بالكلية إلى أمثال هؤلاء يتلاعبون بها. وأحد شرار الشياطين والعياذ بالله كان قد علق في سقف المجلس شيئا جعل فيه تمرا، فإذا جاءته المرأة وحدها قال لها أنزلي كذا بعض الثياب، فإذا كانت المرأة مغفلة ساذجة طاوعته، وإذا كانت فطينة قد إيش تقول؟ قال لا ما قلت شيء، في شيء في السقف أنا حاطنا بقيت نزلينه. والعجب العجاب مرة أخرى ممن تذهب إلى بعض الرقاة وحدها ويلمسها ويخلو بها. وين إيمان بعض الناس؟ وين تقواهم لله عز وجل؟ وين خوفهم من الله سبحانه وتعالى؟ ألي هذه الدرجة نوصل؟ معقولة يعني أن نوصل لهالمرحلة؟ نعم وللأسف الشديد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا لا يجوز تعليق الخيوط والحروز والخرزات والعيون الزرقاء، خافوا الله عز وجل. لابد كلنا وأنا منكم لابد أن نبتعد عن هذه الأشياء. الآن بعض الناس وللأسف الشديد قام يربط في يديه خيوط، يقولك هذا يطلع الطاقة السلبية من جسدي، وقام يحطون بعض الأحجار يقولك هذا الحجر جايبينه من الجبل الفلاني هذا فيه طاقة إيجابية. وين رب العالمين؟ صرنا نتعلق بأحجار؟ يعني أهل الجاهلية كانوا يتعلقون باللات والعزة ومنات وإساف ونائلة وأصنامهم، صار بعض ربعنا يتعلق بقانون الجذب والطاقة، وطاقة سلبية وطاقة إيجابية. وشوفوا بعض هؤلاء كذابين من الطراز الثقيل. شفت لقاء مع واحد من هؤلاء الدجالين يقول أنا أقدر أبعث طاقة إيجابية إلى بعض البلدان، فقالوا له أنت وين بعثت الطاقة الإيجابية؟ قال بعثنا طاقة إيجابية كنا جالسين في حديقة في دولة خليجية، وطرشنا طاقة إيجابية إلى قرية بعيدة جدا في دولة آسيوية بعيدة. شوفوا الشيطان ليش ذكر قرية؟ من بيروح يشيك وراه؟ من بيروح يراجع ويفتش وراه؟ وذكر قرية نائية في دولة بعيدة جدا، من بيروح ينبش وراء هذا الإنسان؟ وبعض الناس وللأسف الشديد يهز راسه ويصدق مباشرة. لذلك تجد بعض هؤلاء والله على وجهه ظلمة وعلى وجهه سواد، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لنحذر من هذه الأسباب الشركية حذرا عظيما جدا. ثم أيضا احذر من الذبح لغير الله. إخواني وخواتي، من طرق التداوي الطيبة جدا ذبح الذبائح لوجه الله. فائدة من أعظم العبادات المالية التي تتقرب بها إلى الله، فصلي لربك وانحر، يعني تقول بسم الله وتذبح الذبيحة وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين، وهذا الأمر مفيد للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في صلح الحديبية أخذ معه 70 ناقة ونحرها صلى الله عليه وسلم، وفي حجة الوداع أخذ معه مجموع ما نحره النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة وأطعم الناس بأبيه وأمي عليها تم الصلاة والتسليم. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ومحياي وماتي لله رب العالمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله. لا تذبح لغير الله عز وجل ولو ذبابة. بعض الناس يذبح الدجاج لغير الله، هاتوا ديك أسود ودوه البقعة الفلانية في الصحراء واذبحوه ورموه، طعام للجن والعياذ بالله. هذا موجود، وهذا الشرك والكفر موجود عند بعض الناس. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا علم الغيب عند الله عز وجل. تروح عند بعض الرقاة قال لي صانع لك السحر وحدة من جماعتكم، قل لك كذبت. علم الغيب عند الله عز وجل. أحد زملائي توفاه الله عز وجل اتصل يسألني عن رجل، يقول عبد الله شو رأيك فيه؟ راقي، خير يا فلان؟ قال لي رقاني، وقال لي منو عايشة؟ قلت عايشة واحدة من الجماعة. قال هاي مسوت لك سحر، هذا مشعوذ وهذا دجال. ليش؟ في القرآن أكثر من 100 آية أن علم الغيب عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأي واحد يخبرك عن أمر غيبي قل له كذبت، صدق الله أن علم الغيب عند الله، وأنت تأخذ هذه الأمور من الجن والشياطين. ومن عجيب ما حدثني أحد الأشخاص شخصيا هنا عندنا في الدولة، أختهم تعاني من مس، يقول يبنى لها واحد، وهذا الواحد وللأسف الشديد عنده خرابيط كثيرة. يقول جلس يتمتم ويهمهم بأشياء، وتكلم الجن. يوم تكلم الجني، الجني يقول للراقي أنت مشعوذ. فيقول تعجبنا نحن. يقول فالجني يقول للراقي أتحداك تقرأ آية من القرآن. يقول لي فما قرأ آية من القرآن. سبحان الله العظيم، شوفوا رب العالمين يوم يظهر لبعض الناس أن بعضهم لعاب دجال. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا ونبه على نقطة، ليست كل مسألة عبارة عن سحر وعين، هذه نقطة لا بد ننتبه لها. نعم السحر والعين والحسد له حقيقة. واحد من زملائي الشغالة سافرت عندهم في نفس اليوم، فلما بارك الله فيكم سافرت هذه الخادمة عند واحد من أطفاله شعر بألم شديد في أذنه، فاتصل علي يقول يا عبد الله كأن حد مسوي حق الولد شيء من السحر أو غيره، فأبغيك ترك الولد. فسبحان الله العظيم عقب مدة تصلي، يعني نفس اليوم تصلي في الليل، قال لي عبد الله لا سحر ولا غيره، طلع الولد عند التهاب في الأذن. فبعض الأمور أمور طبية لازم نحن نعالجها ونداويها. ثم أيضا لنحرص على ترك الوسوسة، فإن بعض الناس عنده وسوسة شديدة ووسوسة عظيمة. اترك الوسوسة واستعن بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو احتاج الإنسان أن يطلب رقية من شخص لا حرج في ذلك، لا حرج لو طلبت رقية من شخص إذا كان هذا الشخص ثقة ويرقي بالقرآن والسنة. ترى بعض الناس عنده ضابط الرقية أنه ما يأخذ فلوس، لا يا جماعة الخير، هذه من ضوابط الرقية، لكن لو أعطيت شيء من المال لا حرج. لكن هناك ضوابط ثانية، هل يسأل عن اسم الأم؟ هل يتمتم؟ هل يرقي بأشياء غريبة؟ هل يفعل أشياء من البدع والمحدثات؟ آخر نقطة أختم بها، إذا استطعت أن تنفع غيرك فافعل. يعني واحد يقول لك عندي واحد من إخواني وايد تعبان، اقرأ عليه، أنت اقرأ عليه وارقيه، فإن في هذا الخير العظيم والثواب الجزيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي كل مبتلى بسحر أو حسد أو عين أو مس، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يسلمنا من كل شر وسوء ومكروه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.